أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في السورة الثانية المتقدمة فاتنا أن ننبه مطلبا ذكرناه سابقا هنا موضعه، وهو أنه في السورة الثانية وهي نقض الحاكم لحكم نفسه عندما يتبدل اجتهاده، قلنا بأنه هنا مقتضى الأدلة هو أنه لا يجوز النقض عندما يفترض تبدل الاجتهاد فقط تبدل الاجتهاد، من تبين خطأ في الاجتهاد لا اختلاف الاجتهاد، يبقى الحكم الأول على حاله نافذا ولا يجوز له نقضه. هنا مناسب ذكر اعتراض الشيخ الأنصاري اللي انقلناه سابقا، وقلنا بأنه هو يرد على هذه الصورة، وحافظه أنه كان يقول لأنه أنه أن 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 الحكم الأول ليس حكمهم عليهم السلام، الحكم الأول ليس حكمهم، بل الثاني هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون حكمهم. فإذا المقبولة لا تشمل الحكم الأول فتدل على نفوذه كما ادعينا. لماذا؟ لأن الحكم الأول ليس حكمهم، الحكم الثاني هو حكمهم. لماذا الحكم الثاني هو حكمهم؟ قال لأنه الدليل على أن الأول ليس حكمهم هو ماذا؟ هو أنه لا يجوز له أن يحكم به في الآن الثاني أو في الزمان شنو ثاني، ومقصود بالزمان الثاني شنو؟ يعني بعد تغير الاجتهاد، بعد تغير الاجتهاد لا إشكال، هذا الحاكم لا يجوز له أن يحكم بالحكم شنو الأول. فكأن عدم جواز حكم الحاكم بالحكم الأول في الزمان الثاني اتخذ دليل على ماذا؟ على أن الأول ليس حكمهم عليهم السلام، فلا تحمله أدلة النفوذ فلا يكون ناشدا. هذا اعتراض الشيخ الأنصاري. أقول أن هذا الاعتراض يعني يمكن أن نلاحظ فيه هو أن عدم جواز الحكم به بالحكم الأول في الزمان الثاني هذا لا يصح أن يكون دليل على ماذا؟ على عدم كونه حكما لهم عندما صدر من الحاكم الأول حين قدوره، ليس دليل على ذلك. نعم هو دليل على أنه فعلا الآن هو ليس حكمهم. لماذا؟ لأنه تبدل اجتهادهم، تبدل اجتهادهم فهو ليس حكمهم الآن، لكن هذا عدم جواز الحكم به الآن بالحكم الأول الآن هذا ليس دليلا على عدم كونه حكمهم حين قدوره، بل هو حين قدوره كان واجبا للشرائط وهو حكمهم كما ذكرنا، وعدم جواز الحكم به في الزمان الثاني هذا ليس دليل على عدم كونه ماذا؟ حكمهم حين قدوره. وهذا يمكن تطبيق على بعض الموارد المتقدمة من قبيل مثلا ما إذا المورد الثاني المتقدم على ما تحصل، المورد الثاني كان هو ما إذا حكم الحاكم استنادا إلى اليمين، يمين المدعى عليه، باعتبار أن المدعي ليس له شنو؟ ليس له بينة، فحكم على ضغط اليمين، حكم على ضغط. ثم بعد ذلك جاء المدعي بالبينة، جاء المدعي بالبينة اللي هو مورد معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة، جاء المدعي بالبينة، قلنا بنفوذ الحكم الأول أن الحكم الأول يكون نافذا، والمعتبرة دلت عليه بشكل واضح أنه أسقطت اليمين حق ماذا؟ حق المدعي، فلا دعوى له، وإن جاء الخمسين قتامة بعد ذلك. إذا الحكم الأول على ضبط اليمين يكون نافذا ولو ظهرت له، ولو ظهرت عند المدعي ماذا؟ بينا، مع أنه بلا إشكال لا يمكنه أن يحكم بالحكم الأول في الزمان شنو؟ في الزمان الثاني، يعني بعد ظهور البينة لا يمكن أن يحكم بالحكم الأول، لأن الحكم الأول المفروض أنه مستند لمن؟ إلى يمين المدعى عليه. بعد ظهور البينة لا يمكن لهذا الحاكم أن يحكم بالأول الحكم الأول، مع أنه هذا لا يضر في ماذا؟ لا يضر بما قلناه، وبما دلت عليه المعتبرة من أنه هو حكمهم. الحكم الأول المستند إلى اليمين كان حكما لهم عليهم السلام، ولذا يكون مشمولا من للأدلة. الذي يقوله هذا أن عدم جواز الحكم بالحكم الأول في الزمان الثاني ليس دليلا على أن الحكم الأول ليس حكمهم، بل هو حكم لهم حينما صدر بتبدل الاجتهاد، لا يكون حكما له فيماذا؟ فيما يأتي من القضايا. لماذا؟ لأن الاجتهاد ماذا؟ تبدل. هذا بالنسبة إلى ما تقدم. الآن نجي إلى محل الكلام. انتهينا من الصورة الثانية، وانتهينا من النحو الثاني. نضيف إلى ما تقدم أن صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية ذكر في ملحقات العروة هذا الفرع. نقرأ مثل كلامه: قال إذا استفرغ الحاكم وضعه في الاجتهاد ولم يكن مقصرا في البحث عن الدليل، وكان هناك خبر معتبر بلا معارض أو دليل ظني آخر أيضا معتبر بلا معارض، وكان بحيث لو عثر حين الحكم عليه على ذلك الخبر المعتبر لحكم على طبقه هذا الخبر المعتبر، لكنه لم يعثر عليه فحكم بخلافه. يقول فالظاهر نفوذ حكمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع، ويشترط ان لا يعلم لانه خلاف الواقع، فلا يجوز له ولا لغيره نقضه، لان ما ادى اليه اجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجه شرعيه، وحكمه حكم الله. هذا الحكم يكون هو حكم الله مع انه ماذا؟ مع انه هناك خبر معتبر لو اطلع عليه لكان ماذا؟ لكان شنو؟ لكان حكم بغير الحكم السابق. مع ذلك ما دام هو ما مقصر وبذل وسعه في الاجتهاد وفي الفحص وفي مقدمات الاجتهاد والحكم، هذا يكفي في ماذا؟ في انه هو حكم الله، وأنه حكمهم عليهم السلام، ويكون مشمول للأدلة فيكون نافذا، ولا يجوز له سنة نقضة. هو هذا الحاكم لا يجوز له نقضة حتى بعد ماذا؟ بعد أن يطلع على الدليل المعتبر والخبر الظني المعتبر. بعد ذلك لا يجوز له نقض الحكم الأول، ولا يجوز غيره أيضا نقض الحكم الأول. أقول هذا الكلام صحيح على ما قلناه سابقا، بل هذا في الحقيقة يدخل في الصورة الثانية من النحو الثاني، وهو ماذا؟ نقض الحاكم بحكم شنو؟ بحكم نفسه، لتبدل ماذا؟ لتبدل اجتهاده. تبدل اجتهاده، كان اجتهاده يعتمد على أدوات متوفرة إليه بلا تقصير، الآن اجتهاد آخر يصير على ظهر ماذا؟ ظهور عنصر جديد وأداة جديدة من أدوات الاجتهاد، وهو ماذا؟ وهو الخبر المعتبر الذي لم يعثر عليه سابقا. فيدخل في الحقيقة في الصورة الثانية من النحو الثاني، وقد تقدم أن الحكم فيها يكون نافذا، لا يجوز نقضه لا له ولا لحاكم آخر. ثم أن الشيخ صاحب الجواهر، هذا هم مطلب أشرنا له سابقا والآن هنا موضعه، أن الشيخ صاحب الجواهر ذهب إلى جواز الشراطة إلى حاكم آخر إذا تراضى المتخاصمان بذلك. هو عد رأي بأنه عندما يتراضى المتخاصمان بالتراطع عند حاكم آخر بتجديد الدعوى عند حاكم آخر، حينئذ يكون جائزا التراضى، يكون جائزا نظر الحاكم الثاني إذا رفعت إليه القضية في القضية، يكون جائزا أيضا ما بمحدود. حكم الحاكم الثاني ونقضه لحكم الحاكم الأول بعد نظره في تلك الدعوى. لو فرضنا عند نظره إلى ما يخالف حكم الحاكم الأول نقضه لحكم الحاكم الأول أيضا يكون شنو جائزا. لكن كل هذا مشروط لماذا؟ بتراضي المتخاصمين. ذكرنا أيضا في وقته أن السيد صاحب العروة استدل له بعد أن رجحه واختار هذا القول استدل له بعدم صدق رد الحكم. عندما يتراضى المتخاصمان بتجديد الدعوة لا يصدق رد الحكم، لا يصدق رد الحكم على رفع الدعوة إلى حاكم آخر، بل حتى نقض الحاكم الأول والثاني لحكم الحاكم الأول لو اختلف معه بعد النظر أيضا لا يصدق عليه أنه ما لأنه رد للحكم الأول، لا يصدق عليه، خصوصا إذا كان لاحتمال خطأ الحاكم، يحتمل خطأ الحاكم سيجدد النظر ويحكم بخلافه، لا سيما إذا كان الحاكم أيضا أراد تجديد النظر في مقدمات الحكم، خصوصا إذا نفس الحاكم أراد تجديد النظر في ماذا؟ في مقدمات الحكم. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الدفع، ذكر السيد صاحب العروة كدليل لما اختاره الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكيات. لكن يبدو أن التراضي ليس له دخل في تغيير الحكم، بحيث يرتفع هذا الحكم بالتراضي عند وجود التراضي ويثبت هذا الحكم عند عدم التراضي. والمقصود بالحكم في المقام هو شنو؟ هو النفوذ وحرمة الناقض وحرمة الرد وعدم اعتبار القضية منتهية. هذا منهي عنه في الروايات. هذا الحكم لا يؤثر فيه التراضي، ليس التراضي دخيل فيه، بحيث إذا ما تتراضي هذا الحكم يكون ثابت. إذا كان هناك تراضي بين المتخاصمين فهذا الحكم شنو؟ يرتفع. ما علاقة التراضي بثبوت الحكم أو ارتفاعه؟ لكن هناك وجوه، أو يعني يمكن أن نذكر بعض الوجوه للتبرير وتوجيه ما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه. الوجه الأول أن يقال أن مقصود هذا أنه أن الحكم بحرمة الترافع وتحريم النقض على الحاكم الآخر الحكم الأول هو حكم نسميه حكم احترامي للمحكوم له، فشيء حكم لمراعاة جانب المحكوم له في مقابل المحكوم عليه. يقال أن هذا الحكم الذي صدر لصالح المحكوم له سواء كان مدعيا أو منكرا، ما نشعر بالدعوة، المحكوم له ومحكوم عليه، هذا الحكم الذي صدر لصالح المحكوم له هذا يلتزم بأنه نهائي ولا يجوز نقضه ولا يجوز تجديد النظر في القضية عند حاكم آخر لمراعاة جانبه جانب المحكوم له. هذا حكم من أجله، نعبر هذا التعبير هو حكم من أجله من أجل المحكوم له. فإذا رضي المحكوم له هو نفسه، هو هذا الحكم الذي هو لأجله، هو رضي المحكوم له بماذا؟ بتجديد النظر عند حاكم آخر، وهو معنى تراضي المتخاصمان. المحكوم عليه هو عادة يرضى بتجديد ماذا؟ بتجديد الدعوة، ومن الكلام في ماذا؟ في المحكوم له. فإذا رضي المحكوم له ما طمأن في أن يرتفع هذا الحكم عند رضاه، لماذا؟ لأنه حكم بأجله ولمراعاة جانبه، فهو يكون أشبه بالأحكام الاحترامية التي تكون قابلة للإسقاط وقابلة لماذا؟ وقابلة لا تكون ثابتة عندما يتنازل نفس صاحب الاحترام وهذا لا الذي جعل الحكم لأجله عندما هو يتنازل ويرضى بالترافع وتجديد الدعوة عند حاكم آخر، فإنه لا مانع من أن نلتزم بعدم حرمة الترافع وعدم حرمة نطب الحكم. أو هذا التوجيه لكلام الشيخ صاحب الجواهر، لكنه هذا التوجيه ليس واضحا باعتبار أن الذي نفهمه من الأدلة على ما تقدم مرارا أن الغرض من الحكم والبث القضية وفصل القضية هو ماذا؟ هو إنهاء الجنون، إنهاء الخصومة. أصلا غرض من القضاء كما قلنا هو حل النزاعات وإنهاء الخصومات، لأن الشارع يرى أن إبقاء الخصومات والنزاعات مفتوحة هذا فيه فساد كبير، فأراد أن يقطع هذه القضية ويقضي بهذه القضية. هذا هو الغرض، ليس لا يفهم من الأدلة أن هذا حكم احترامي للمحكوم له وأنه حكم لمراعاة شأنه ومراعاة جانبه في قبال المحكوم عليه، لا يفهم من الأدلة ذلك، وإنما هو حكم الغرض منه، يعني الغرض من الحكم بنفوذ حكم القاضي وعدم جواز نقضه هو أن ينتهي هذا النزاع وتختم هذه القضية، هذا هو الغرض. وحينئذ نقول بأنه تجويز رفع القضية وتجديد القضية عند حاكم آخر حتى برضا ماذا؟ حتى برضا المحكوم له، هذا لا يحقق هذا الغرض، هذا لا يحقق هذا. أفرض رضي المحكوم له، لكن هذا ليس معنى ذلك أن النزاع شنو انتهى، أن النزاع المسألة فصل فيها، لم يفصل فيها، لأنه ماذا؟ جوزنا للمحكوم له إذا رضي أن يرفع القضية أو أن ترفع القضية ماذا؟ عند حاكم آخر. إذا لم يحصل البت في القضية، لم نفصل في هذه القضية. هذا على خلاف الغرض الذي استفدناه من ماذا؟ من الأدلة. وأما أن نستفيد أن هذا حكم احترامي وحكم لمراعاة جانب المحكوم له حتى يسقط عند رضاه، هذا شيء ليس واضحا في الحقيقة، من هذه الأدلة غير مقتضى الإطلاق الموجود في هذه الأدلة هو ماذا؟ هو الحكم بالنفوذ والحكم بحرمة الناقض وحرمة الرد مطلقا، سواء رضي المتخاصمان بتجديد الدعوة أو ماذا، أو لم يتراضيا بتجديد الدعوة، هذا هو مقتضى الإطلاق في هذه الأدلة، وهذا هو مقتضى ما يفهم من ماذا؟ من أن الغرض من تشريع القضاء والحكم بعدم جواز النقض هو ما قلناه الذي لا يتحقق بماذا؟ بتجديد الدعوة حتى مع رضا المحكوم عليه. هناك مطلب آخر، توجيه آخر لكلامه أشار إليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ اعتبر الورث انقاطع بأنه قال مبني، هذا كلام الشيخ مبني على أن التراضي بينهما معناه يقول هو رفع اليد عن الحكم الأول، التراضيهما على تجديد الدعوة عند حاكم آخر معناه أنه رفع يدهما عن ماذا؟ عن الحكم الأول، وبهذا كأن الحكم الأول يصبح بحكم شنو؟ بحكم العدم، كأنه لم يكن الحكم الأول، كأنه لم يكن، فحينئذ لا معنى من تجديد الدعوة، لا مانع من نظر الحاكم الثاني في هذه الدعوة، لا مانع من نقضه أن يحكم بحكم آخر مقابل الحكم الأول. لماذا؟ لأن الحكم الأول صار بحكم شنو؟ بحكم العدم. لماذا؟ لأنه هما تراضيهما رضاهما بتجديد الدعوة معناه أنهما رفعا يدهما عن ماذا؟ عن الحكم الأول، فيصبح بحكم العدم. هكذا وجه كلام الشيخ صاحب الجواهر، لكنه هو أورد عليه لأن هذا يقول أورد عليه بعدم الدليل على دوران الأمر، مدار التشهي المتراجعين إن شاء فحينئذ لا يحكم بالنفوذ ولا يحكم بماذا بهذا. ليش؟ لأنه إن شاء أبطل هذا الحكم وزال اعتبراه كأنه شنو؟ كأنه لم يكن رفع يدهما عنه فيكون كأنه لم يكن على القضية كأنه ترتبط بهذه الإشاءة بمشيئة ماذا بمشيئة المتخاصمين واتفاقهما على ماذا على تجديد الحكم عند حاكم آخر فكأن الحكم الأول بمشيئة المتراضيان يرتفع فإذا لم يتراضيا لا يرتفع يرتفع وهذا الذي قلناه أنه يعني من الصعب أن نقول بأن الحكم يناط بماذا بتراضي المتخاصمين إذا أكو تراضي يرتفع الحكم إذا ما في تراضي يكون الحكم شنو ثابتا هذا دخل في هذا يعني لا يساعد عليه الدليل ومقتضى الأصل يقول بقاء أثر هذا الحكم وبقاء نفوذ هذا الحكم الأول حتى بعد ماذا حتى بعد رضا محكوم له لتجديد الدعوى عند حاكم آخر. بعد ذلك نتكلم في بعض الفروع التي لا بد من التكلم فيها كتتميم للمطلب المتقدم. الفرع الأول الذي يقع الكلام فيه هو مسألة وجوب النظر على الحاكم الثاني في القضاء الصادر من الحاكم الأول وعلى تقدير عدم الوجوب هل يجوز له النظر في القضاء الأول الصادر من الحاكم الأول أو لا فكأنه قطعه متألفين أنه يجب عليه أن ينظر في حكم الحاكم الأول وهي استرضاها وين استرضاها في القاضي المعزول يعني عندما يعزل القاضي ويأتي قاضي آخر مكان القاضي الأول طرحوا هذه المسألة هل يجب عليه أن ينظر في الأحكام التي أصدرها القاضي الأول يجب عليه أو لا يجب عليه المسألة بعد أن ذهبوا إلى عدم الوجوب طرحوا مسألة أخرى هل يجوز له النظر أو لا يجوز له النظر هل يجوز له أن ينظر في أحكام القاضي الأول أو لا لا يجوز له النظر فيها يمضيها كما هي وتنتهي المسألة فيفتح الملفات الدعاوى التي حكم فيها القاضي الأول. أما بالنسبة إلى وجوب نظر الحاكم الثاني في حكم أو أحكام الحاكم الأول الظاهر أنه يعني لا إشكال عندهم في عدم الوجوب يجب أن ينظر في أحكام القاضي الأول فهذا علل في كلماتهم تارة بأنه هو مقتضى حمل قضاء الحاكم الأول على الصحة مقتضى فحكم صدر من الحاكم الأول جاء الحاكم الثاني هذا حكم صدر من الحاكم الأول نشك في صحته مقتضى حمل قضاء الحاكم الأول على الصحة هو أنه لا يجب عليه ماذا أن ينظر في ذلك ماذا لكن عقلية لأن وصلت الصحة بل هذا حكم صحيح وعلى طب الموازين ويكون نافذ إذن لا يجب عليك ماذا النظر فيه بل نحن نستفيد أكثر من هذا مو فقط لا يجب عليك لا يجوز لك النظر فيه لكن أي نظر نقول في الفرع الثاني أي نظر النظر الذي يستعقبه أن يحكم بخلافه لو اختلف معه في ماذا في الرأي هذا لا يكون جائزا هذا نقض الحكم الأول المنظى شرعا فحينئذ لا يكون جائزا على كل حال لا يجب عليه ذلك لماذا لأن هذا هو مقتضى حمل فعل المسلم على الصحيح حمل فعل المسلم هذا قضاء صدر من الحاكم الأول مقتضى حمل على الصحيح يحكم صحته ونفوذه فلا يجب عليه النظر فيه وإما أن يستدل بمسألة أن الغرض هو إنهاء الخصومة وفصل النزاع وغلق الدعوة وإلى آخره وحينئذ يقال بأنه الدعوة التي حكم فيها الحاكم الأول وانتهت فيها الخصومة وخصمت الدعوة وفصل فيها إن الله دليل على ماذا؟ على أنه يجب على الحاكم الثاني أن يفتح هذا الملف مرة أخرى وينظر فيه لكي يرى ما هو رأيه فيه. ويمكن أن يتدله بالآخر أن الآخر يقتضي عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب أن ينظر في ماذا؟ في دعاوى الحاكم الأول. مسألة عدم وجوب النظر مسألة مسلمة ولا إشكال فيها، وإنما الكلام يقع في جواز نظره وعدم جواز نظره. هل يجوز له أن ينظر في أحكام وفي الدعاوى التي حكم فيها القاضي الأول أو لا يجوز؟ إذا كان يرى من النظر مجرد النظر، مجرد تقييم حكم الحاكم الأول ومعرفة أنه هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا كان هذا هو الغرض فقط، ظاهر هذا ما هو مانع منه. شو المانع من مجتهد آخر؟ هو يحب أن يطلع على أحكام الحكام الذين قبله أو حاكم آخر، فيراجع الدعوة، يراجع كيف حكم هذا الحاكم الأول بهذه القضية، ليرى أن هذا حكمه مطابق للموازين التي هو يراها كما هو يراها، أو مثلا لا هو يختلف معه في هذا الحكم. هذا لا مانع منه، هذا جائز ولا مانع منه ولا دليل على ماذا؟ على تحريمه. ويمكن التمسك بذلك بالأصل فقال عدم الحرمة وعدم التحريم بعد وضوح أن الرد لا يصدق على هذا المقدار من النظر. هذا مهم، أن الرد لا يصدق على هذا المقدار من النظر، النظر لمجرد النظر وتقييم حكم الحاكم الأول لا يصدق عليه الرد، ليس ردا لحكم الحاكم الأول. فإذا لا يصدق عليه الرد وشككنا في التحريم، ومقتضى الأصل هو عدم ماذا؟ عدم الحرمة. وأما إذا كان الغرض من النظر، لا، الغرض من النظر هو إعادة إعادة الدعوة وفتح الدعوة لكي يحكم فيها بما يراه، وقد يكون ما يراه مخالف علما من حكم أول. إذا كان هذا هو الغرض فوجوب النظر يكون مشكل جدا، لاحتمال أنه يصدق عليه ماذا؟ أنه شنو؟ أنه رد لحكم الحاكم الشنو؟ نفس فتح القضية، فتح الملف لغرض الحكم فيها لا يبعد أنه رد وعدم قبول للحكم الحاكم الشنو؟ حاكم الأول. والرواية تقول أنه إذا لم يقبل منه فقد استخف بحكم الله سبحانه وتعالى، هذا الحكم الأول يجب قبوله. إعادة النظر في القضية لغرض الحكم فيها هذا معناه عدم قبول لتلك القضية، سواء كان حكم فيها بحكم موافق أو حكم فيها بحكم مخالف، معناه أنه لم يرتضي ولم يقبل الحكم الأول. والرواية صريحة في لزوم قبول الحكم الأول، فمن هنا لا يكون النظر إذا كان لهذا الغرض جائزا. الفرع الثاني عننا، الفرع الثاني نتكلم فيه عن طلب الاستئناف من قبل المحكوم عليه. محكوم عليه يجي يطلب استئناف هذه القضية عند حاكم آخر، هل يسمح منه ذلك؟ يسمع منه ذلك أو لا يسمع منه ذلك؟ يأتي المدعى عليه، المحكوم عليه، ويطلب تجديد النظر في هذه القضية، يطلب الحاكم أن يجدد النظر في هذه القضية. هل تميل الاستئناف؟ قد لا يكون التعبير دقيق، بس هو هذا المقصود، أن يطلب تجديد النظر في القضية التي حكم فيها الحاكم الأول. فليش يطلب تجديد النظر في القضية؟ هاي لا أسباب. مرة يطلب تجديد النظر في القضية لأنه يدعي مثلا أن الحاكم الأول ليس مجتهدا، يدعي أن الحاكم الأول عندما حكم لم يكن شنو؟ مجتهدا، يطعن، يعني يدعي عدم أهلية الحاكم الأول من جهة عدم اجتهاده أو ادعى أنه لم يكن عادلا فيطعن فيه بالأهلية من هذه الجهة، أو يدعي أنه مقدر في مقدمات حكمه، مقدر في مقدمات حكم بلا مراجعة بلا دلة تقتضي كذا إلى آخره، مقدر في مقدمات حكمه، أو يدعي جوره في الحكم، جار عليه ظلمني في حكمه، أو يدعي فسق الشهود الذين اعتمد عليه في ماذا في حكمه. في هذه الحالات وغير الحالات سنذكرها يطلب ماذا؟ تجديد النظر في هذه الدعوة. تسمع منه هذه الدعوة؟ تسمع من هذه الدعوة أو لا؟ وإذا سمعنا من هذه الدعوة شنو نسوي؟ نطلب منه البينة حتى يثبت عدم الأهلية في دعيها من ناحية الفقه، من ناحية عدم الاجتهاد وأمثالها، أو لا هو يصير مدعي أو المحكوم له يصير مدعي أو الحاكم، أقول المحاكم يصير مدعي. هذا كلام سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على